أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الرابعة، وهي معقودة لبيان الشرط الرابع، اشتراط عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة. وقبل الحديث عن أي جهة من الجهات، أي مقام من المقامات في ظل هذه الجهة، لابد وأن نستعرض الأدلة التي يستدل بها في المقام، لأن استعراضها هو الذي يفضي بنا إلى شرطين خاص تحت هذا العنوان. نعم، ذكرنا في ذيل الشرط الثاني، وهو أن يكون سائغا، ذكرنا في ذيل ذلك الشرط أنه ضروري لا يحتاج إلى استدلال خاص. إذ لا معنى لكون أدلة الشروط تشرع في مقابل شرع الله عز وجل، لكن لكي يتضح المراد من الموافقة والمخالفة للكتاب في المقام، لا بد من النظر في ألسنة الأدلة التي تشترط هذه الشرطية. إذ قد يراد من المخالفة تحريم الحلال أو تحليل الحرام، كما لو شرط فعلا محرما في الشريعة أو ترك واجب في الشريعة. وقد يشترط صيرورة حرام حلالا وإن لم يشترط فعله، إما على مستوى الحكم التكليفي أو الوضعي. فيكون الشرط مغيرا للتشريع، وقد تكون صيغته غير ذلك أيضا. من هنا يقتضي التسلسل المنطقي في البحث، أن يكون المقام الأول من هذه الجهة لاستعراض الأدلة، ونحاول أن نستعرضها بسرعة يا إخوان حتى لا يطول المقام كثيرا. الموطن الأول للروايات هو الباب السادس من أبواب الخيار، الجزء 18 من الوسائل، صفحة 16. باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب وهو الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. رواية وضحت الصحة يا إخوات، وإن كان فيها سهل لأن في طبقته أحمد بن محمد، على أن سهل ثقة عندنا. بقية السند واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له. فلا يجوز إما مقصود ارتكب حرام بالاشتراط، وإما المقصود فلا يمضي. جاز يجوز يعني مضى يمضي. جيد. والظاهر هو الثاني والله العالم. فلا يجوز لما قال له فلا يمضي له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه أيضا، يعني لا يكون الطرف الثاني ماضي عليه الشرط، لا لصالحي يمضي ولا. والمسلمون عند شروطهم مما وافقا كتاب الله عز وجل. طيب، من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله، شو يعني مخالف لكتاب الله؟ أول شيء التعبير الوارد في الرواية فقط للكتاب، السنة مش موجودة يا إخوان. ما بدي أقول إسا إلغاء خصوصيات وكذا، أنا مش عم بستدل فعلا، بس بدنا نحكي بس بمقدار فقه الرواية وحدها، حتى بعدين هذه الاستفادات من فقه الروايات تنفعنا إن شاء الله. الوارد في الرواية هو عنوان الكتاب فقط، والوارد في الشطر الأول من الرواية: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله، أي مخالفا لما تضمنه الكتاب من شرع واضح. وبدوا احتمال خصوصية لتشريعات الكتاب موجود وله نظائر، إذ فرقت بعض الروايات بين ما هو فريضة وبين ما هو سنة ولو كان واجبا، لكن ثبت بالسنة المطهرة، بمعزل إسا عن استفادة بعض أعاظم العصر منها قاعدة عامة، وأنه هل يستفاد أو لا يستفاد، والصحيح أنه لا يستفاد قاعدة عامة لغير الصلاة ولغير محل الكلام. جيد. المخالفة لتشريعات الكتاب عنوان مطلق يا أخوان، سواء كان فعل يخالف تشريع الكتاب أو شرط مشرع لشرع يخالف تشريع الكتاب، تكليفا كان أم وضعا، كاشتراط توريث الأجنبي مثلا، هذا يغير حكم الله القائل بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب، فقه الرواية بيكفي المقدار يا إخواني، رواية مطلقة. الشق الثاني: والمسلمون عند شروطهم، هذه الكبرى الكلية، مما وافق كتاب الله. شو المقصود وافق كتاب الله؟ هل المقصود لم يخالف كتاب الله، أو المقصود أن يكون ما تضمنه الشرط تشريع موجود في كتاب الله، أن يكون ما تضمنه الشرط تشريعا موجودا في كتاب الله؟ لأول وهلة الموافق للتشريع في الكتاب أن يكون تطبيق له، لكن واضح جدا هنا أن المقصود أن لا يكون يتنافى معه، وليس المقصود قصر صحة الشروط على أن يكون المشروط منصص عليه في كتاب الله عز وجل. ونحن نعلم بالضرورة أن أكثر تفاصيل الأحكام الشرعية غير منصوص عليها في كتاب الله، ولم ينصص إلا على أصول التشريعة، إلا نادرا كما في الطلاق والمواريث، أيضا الطلاق والمواريث على الأصول والخطوط العريضة أكثر من غيرها، لكن على مستوى خطوط عريضة أيضا. طيب جيد. غالبا ولا يحتمل أن يكون المقصود أنه لا يصح الشرط إلا إذا كان متضمنا لحكم موجود بنفسه في كتاب الله، هذا غير محتمل. مضافا إلى أن المقابلة بين مخالف وموافق يفهم منه أن المقصود من الموافق عدم المخالفة، هذا نظير ما وافق كتاب ربنا وما خالف كتاب ربنا في روايات تعدل الترجيح في الروايات، وأن المقصود هناك من الموافقة عدم المخالفة. جيد. الرواية الثانية وبإسناده، شو بإسناده؟ الرواية السابقة محمد بن يعقوب، لا، بعد هذه الرواية الأولى قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محفوظ. الآن الرواية الثانية وبإسناده عطف على محمد بن الحسن، يعني الطوسي في التهذيبين أو في التهذيب وحده. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. فلا يجوز خالف واضح شرحناها، فلا يجوز، فلا يمضي، والله محرم، واضح بحسب مناسبة الحكم والموضوع لا يمضي. ليش؟ المسلمون عند شروطهم، يعني عليهم أن يمضوا على شروطهم، إلا شرطا خالف كتاب الله فلا يجوز، يعني فلا يمضي، لأن عدم الجواز تكليفا أعم من المضي وعدم المضي يا إخوان. الظهار محرم تكليفا ويمضي على صاحبه، أه؟ كما هو معلوم، ولا يفيء إلا بالكفار. طيب، وإن كان إصل الحرمة التكليفية ما بتهمنا نحن، أه؟ فعلا مش بصدد البحث عنها، لكن واضح أنه ما بتقصد الرواية الحرمة التكليفية، إلا كل شرط خالف كتاب الله. واضح. هون بالرواية السابقة وبما يأتي في إشكالية كبيرة ما بنقدر نجاوب عليها. كل شيء يخالف كتاب الله على مستوى الشرط، إذا المقصود هذا العموم، فينسد باب الشروط تقريبا يا أخوان، ينسد باب الشروط في العادة أو شبه ينسد. كيف؟ معظم الشروط يا أخوان حلال أولي، بالشرط يصبح ممنوع منه الإنسان كثير من الشروط من هذا القبيل، وهذا متسالم عليه أصلا عند السنة والشيعة وعند الكل، وهذا يخالف شرع الله في الكتاب، الله شرع أن هذا مباح فالشرط جعله حرام عليه أو جعلك ممنوعا منه، خصوصا في شرط الفعل، هذا واضح بعد. فالمخالفة بحسب ظاهر الروايات الأولية الأولي مطلق مخالفة،
مش نفس الفعل محرم، ولكن مخالفة الشرط هو المحرم.
لا أي ما مشكلة، جعل الشيء الذي هو حلال لك حراما عليك. ايه ما نفس الفعل،
مش بنفس
لا الفعل صار حرام عليك، لو صار واجب عليك الوفاء بالشرط
صار واجب
الوفاء. ايه احسن بعنوان انه مشروط. ايه شو هو حتى تحريم حتى تحليل الحرام نفس الشيء بعنوان اخر، فينا نحكي ايه يعني الخمر شرط عليك ان تشرب الخمر والعياذ بالله، ها؟
واضح.
شو واضح؟ واضح لأنه عندك ذهنية عن الخمر.
لا إنه هذا
نفس الشيء من جهة الموافقة والمخالفة للحكم الأولي، نفس الشيء، هذا مخالف للحكم الأولي وذاك مخالف للحكم الأولي،
يعني
بصير الشرط يفيد حكم ثانوي، ودائما الشرط يفيد حكما ثانويا على خلاف الأحكام الأولية دائما هكذا، ولا الشرط شو بيعمل؟ الشرط شو بيعمل؟ دائما هكذا. طيب، فإذا لابد أن يكون المراد من المخالفة معنى خاص أخص من هذا الإطلاق، لكن ما هو يأتي إن شاء الله. أنا هدفي كنت بس نبه على أن هذا الإطلاق يا إخوان هو الظهور الأول للرواية ولهذه الرواية. الرواية الثالثة وعنه عن صفوان، يعني الحسين بن سعيد، عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب، قال يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث أو تورث. تورث كيف؟ إذا صارت زوجة ولا تهرث من زوجها، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل. يعني الميراث حلال لها، تستحقه، تملكه. جاي طيب، شو الفرق؟ لا تباع ولا توهب، والمالك يستطيع أن يبيع ويستطيع أن يهب ويستطيع أن يورث، بس ما هو اللي بيورث، يعني الله هو الذي يورث، لأن الميراث حكم تعبدي كما لا يخفى، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل، فجعل أن لا تباع ولا توهب مش مخالف للكتاب. هذه فرق عن السابقة، بينت مصادق. بينما اشتراط أن لا ترث وهي زوجة مثلا، أو أن لا تورث وهي أم لنفترض إذا ملكت، هذا خلاف كتاب الله.
تورث لأولاده إذا مات،
تورث أيضا نفس الشيء خلاف الكتاب. عموما نكتة واحد بأي قراءة قرأناه، الرواية مش كاملة هون، لها محل آخر بالمقارنة بيظهر المراد، لكن عموما لا يخير في محل كلامنا شيئا. أن لا يبيعها وأن لا يهبها ما في تشريع ما في مخالفة لتشريع الله، في تضييق لشرع الحقوق من حقها أن يتنازل. هو قيد إطلاق الملكية عندما ملك أن لا يبيع ولا يهب. بينما في الثاني في تغيير لشرع الله عز وجل، وهذا الجانب مش حقوقي. طيب، بحيث أنه شخص يتنازل عن حق له. الرواية الرابعة، إذا واضح عندنا أن المخالفة صارت على قسمين، قسم يجوز وقسم لا يجوز، وعد هذا الذي يجوز مش مخالفة. إذا المراد من المخالفة معنى أخص من المعنى المطلق اللي كان ظاهر البدوي من الروايتين السابقتين، هذا اللي بدي إياه. الرواية الرابعة وبإسناده، أي الشيخ الطوسي، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأسانيده صحيحة إليه، عن علي بن حديد عن أبي المغراء، هذه تقرأ على أربع وجوه يا إخوان، المعزة والمغراء والمغراء والمغرة كمان، مو مهم، اسمه حميد بن المثنى، هذا هو ثقة. عن الحلبي، إما عبيد الله محمد بن علي، أحد الأخوين الجليلين. طيب، الإشكالية في السند في علي بن حديد يا إخوان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجلين، يعني سأله السائل، في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك، وما توى فعليك. فقال: لا بأس. شو قال؟ أعطني رأس المال والربح لك، وما توى فعليك. فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
شوف أصل المسألة، اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فلوعطني رأس المال. شو يعني؟ يعني نصف دين علي، النصف الثاني دين عليك، ملكني النصف الثاني، هذا معناه اجعل المال كله لي، واعمل انت بالمال، والربح لك وما توافى عليك. شو بصير؟ بصير المال كله ملكي، وانت في الحقيقة مقترض مني، صرت بعد ما صار ملكي مش عارية هذه، لأن العارية تقتضي بقاء العين، فيصبح دينا عندك. وعلى القاعدة إذا دين عندك المال أنت ملكته بالدين، إذا ربحت فيه إلك وإذا خسرت فعليك، واجبك ترجع لي المبلغ كما هو. فقال لا بأس إذا اشترطت عليك، لأنه شرط مشروع هذا. وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. واضح جدا أن هذا الشرط غير مخالف لكتاب الله. بس شو نستفيد من هالرواية؟ نستفيد من هذه الرواية أنه يريد أن يقول بأن الشروط لا تشرع، الشروط إذا خالفت كتاب الله ترد، لا تكون ماضية. جاي رواية الخامسة، وبإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، هذا كمان ما يلوش توفيق يا أخوان، وإن كان صرح مين استنسيت أنه عملت الطائفة برواياته، على لعله الشيخ طوسي والله العالم، عن إسحاق بن عمار، وهذا يقتضي التوثيق يعني، عن إسحاق بن عمار لو كان عملت برواية من رواياته لا يقتضي، لكن مجموع رواياته لا ينفك عن وثاقته يا أخوان، إذا عملت بجميع رواياته لا أقل تكون رواياته معتمدة من جهته. عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا. هذا له أهمية الحديث يا أخوان، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. طيب هذه أول رواية نشوفها قدامنا يا أخوان ما فيها الكتاب، وبعدنا ما وجدنا رواية فيها السنة مع الكتاب. هذه الرواية إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا واضح أنه أعم من حلال وحرام الكتاب، وحلال وحرام أبرز بالسنة المطهرة. طيب هذا أول. ثانيا، إلا شرطا حرم حلالا، شو المقصود حرم حلالا؟ جعل الفعل حرام بعد أن كان حلال، أو غير التشريع؟ مرة أنا ما بمس التشريع، شيء الفلاني مباح بس بشترط عليك أن لا تفعله بصير حرام عليك إذا الشرط نافذ. مرة أخرى لا أشترط أن يكون حلالا، لا إشكال ولا ريب في أن الظاهر الأول للرواية والواضح الذي ينطبق إلى الأذهان هو الأول مش الثاني، إذ أن أغير التشريع أشترط عليك أنه يتغير التشريع، شو هو التشريع بإيدك حتى تغيره، التشريع الكبروي اللي بيدك تطبيق التشريع الكبروي، أن تستفيد من حلية الشيء. فظاهر الرواية جزمة هذا المعنى، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، حلل الحرام. طيب الرواية ساقت الاثنين ساقا واحدا يا أخوان، حرم حلالا أو حلل حرام أو أحل حرام،
مع أن كثير من الشروط كما قلت قبل قليل في رواية سابقة تحرم الحلال في هذا المعنى. يعني الفعل بالعنوان الشرعي الأولي بيكون حلال إليك، كما لو قبلت أن تتزوج بك بشرط أن لا تتزوج عليها، حلال إليك أن تتزوج عليها، يصبح فعل الزواج الثاني حرام عليك في طول الاشتراك، وهكذا. وأكثر الشروط من هالقبيل كما قلنا، هذا يولد إشكالية من هذه الجهة يا أخوان، لأنه صيغة تحليل الحرام مساق تحريم الحلال، نفس الشيء. بس صحيح إحنا بالتحليل بنقول والله الإباحة لا اقتضائية بالمعنى الأخص، بينما الحرام اقتضائي. نحن عم نعالج الرواية، مش عم نعالج تحاليلنا الأصولية. ها؟ طيب، فقط تحليل الحرام وتحريم الحلال، قد يعد هذا قرينة يا إخوان على أن المراد منها ما هو خلاف ظاهرها الأولي، يعني الشروط التي تغير التشريع. ممكن، ولكن خلاف الظاهر أيضا حتى مع هذا بعيد. شو يعني بدي أشتغط عليك أنه يتغير شرع الله؟ ده شو هو بإيدك تغيير شرع الله حتى أشتغط عليك تغيير شرع الله كبرويا؟ ما إله معنى. جاي هذه الروايات فعلا في الجزء 18. بعد ذلك توجد رواية واحدة بالجزء 21، في الجزء 28 أكثر من رواية. طيب في الجزء 21 الباب 29 صفحة 289 يا الله. الباب 29 من أبواب المهور. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس. محمد بن قيس حقق في محله البجلي يا أخوان الثقة، وسند الشيخ الصدوق إلى ابن قيس صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي، ماشي هذا زواجي مصلحة، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قوامية للي بيبغي المال، كانت ولا تزال. قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. طيب إذا جينا بنحلل الرواية يا أخوات، تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه، ما بطل الإمام الزواج، والزواج الدائم لا يبطل حتى لو بطل المهر. بيثبت عليه، إسا مش بصدر البيان الرواية، يثبت عليه مهر المثل قبل الدخول متعة وبعد الدخول مهر المثل، مو مهم لأنه لم يسمي مهرا. طيب واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، ما اشترطت عليه تغيير شرع الله، إنه بأصل الشرع الجماع والطلاق بيد من؟ بيد الزوج. مقتضى القوامية، وهي لا يوجد بيدها إلا المطالبة في كل 4 أشهر. ها؟ جيد، هي ما اشترطت تغيير شرع الله، هذا واضح من الرواية، اشترطت إنه هذا الحق اللي له ينتقل لعندها فقط.
واشترطته بحسب الظاهر بنحو شرط النتيجة. هيك ظاهر الرواية. أن بيده الجمع والطلاق، يعني هي صاحبة الولاية عليه تصير. قال خالفت السنة مو الكتاب، يعني هذا مش موجود بالكتاب ها، إلا بتفسير من السنة الرجال قوامون ها. جيد. ووليت حقا ليست بأهله، من وين أهلية تتولى هكذا شيء؟ يعني قد يكون النقاش يا أخوان مش في الكبرى، هون بالصغرى ها، بالإشكال في الصغرى. فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة، يعني هي بيرجع لها صداقها، ما أبطل النكاح، أندبه صحح النكاح، وعليه حينئذ المهر، مهر الأمثال أو ما تقتضيه الحالة. يعني إذا طلقها قبل الجماع فيكون متعة، متعونا على الموسع قدر وعلى الأخر قدر. جيد. طيب إذا جينا لهذا الشرط يا أخوان، هذا الشرط المشروط فيه حق من حقوقه، من حقه أن يتنازل عن حق من حقوقه لها، من حيث أصل التشريع ما في مشكلة. لكن الإمام عم بيقول أمر هذا مو أهل إله الزوجة، كأنه يريد أن يسد باب الفساد وأن المرأة ليست أهلا لأتتولى هكذا أمور. فالإشكال من جهة، مش من جهة أصل الاشتراط، يمكن لو مشروط هذا الأمر لثالث مثل الزوجة لكان يمكن. الإشكال مش في أصل الشراط هذه الأمور، ولا في أنها تحلل الحرام أو تحرم الحلال. السنة في هذه الأمور، يعني الشرع المقصود الثابت بالسنة، أن المرأة لا يحق لها تولي هذا الأمر.
الظاهر مش شرط نتيجة، لو شرط نتيجة يبطل النكاح.
ليش بدي يبطل؟ ليش بده يبطل؟ هذا إذا قلنا بأن الشرط الفاسد مبطل العقد، وهذا يصبح من أدلة أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، إلا إذا كان بنحو التقييد، والأصل في الشروط أنها التزام في ضمن التزام.
الشرط نتيجة صار محل.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.